أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا انتهينا في الجلسة السابقة من ذكر المقدمات الضرورية لمبحثنا قبل البدء بمتن الكتاب. الآن نحن كما ذكرنا سنبدأ بالمقصد الثالث من كشف المراد، يعني من تجريد الاعتقاد في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفيه فصول. هذا المقصد يتألف من ثلاثة فصول: الفصل الأول في إثبات وجوده تعالى، الفصل الثاني في صفاته، والفصل الثالث في أفعاله أو آثاره كما ذكر المصنف. قبل البدء بالفصل الأول لابد من وقفة على نفس عنوان المقصد في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره. والكلام في عنوان هذا المقصد يقع على عدة أمور، على ثلاثة أمور. الأمر الأول في قوله إثبات، مسألة وجود الله سبحانه وتعالى إثباته هي مسألة وقعت محل بحث بين جميع التيارات الفكرية التي تناولت العقائد بشكل عام. بعض التيارات الفكرية ذهبت إلى انسداد باب إثبات وجود الصانع أو إثبات وجود الله، قالوا لا، هذا الباب منسد، لا يمكن أنتم تتكلمون عن قضية خارج إطار المنظومة الفكرية المنظومة العقلية، لا يمكن الإثبات. هذا فئة، وقد برز ضمن هذه الفئة بعض المفكرين الغربيين في الآونة الأخيرة، أن قضية الله موجود، الخالق موجود، واجب الوجود موجود، ما شئت فعبر، هذه القضية ليست بقضية علمية، أخرجوها عن البحث العلمي. هذه فئة ونحن سنتعرض إليها إجمالا ونرد قولا. هناك فئة أخرى من الذين تناولوا هذه القضية ذهبوا إلى أن وجود الله سبحانه وتعالى، وجود واجب الوجود، وجود الصانع، وجود القديم، الآن لا أقف على التعبيرات بدقة، أن وجوده تعالى لا يحتاج إلى إثبات لبداهته، فلا يفتتحون البحث بقولهم إثبات وجود الصانع مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. لا يذكرون الإثبات من باب أنهم يقولون لا، وجود الله بديهي، وإذا كان بديهيا لا معنى لإثباته، إنما البحث عن التنبيه عليه مثلا. نعم بعضهم يقولون لا بأس، يمكن إقامة البراهين ولكن لا نحتاج إليها. لماذا؟ لأن وجود الصانع بديهي، وقد نبه على ذلك بعض المتكلمين سواء أكانوا من الإمامية أم من غيرهم. مثلا الفخر الرازي في كتاب المباحث المشرقية في المجلد الثاني عند البحث عن الإلهيات في الفصل الأول ذكر أن ذهب قوم إلى بداهة المسألة ولا تحتاج إلى أدلة إثبات وجود الله. هذه فئة ثانية. فئة ثالثة قالوا أيضا هو خارج الإثبات، ولكن لا بمعنى انغلاق باب الإثبات كما ذهبت إليه الفئة الأولى، ولا بمعنى البداهة كما ذهبت إليه الفئة الثانية، بل بمعنى أن وجوده لا يدرك إلا حضورا بالمشاهدة الحضورية. بعضهم يعبر عن ذلك بالفطرة، هذا أحد تعبيرات الفطرة ولكن ليس منحصرا به. هذا بعض العرفاء ذهبوا إلى هذا الأمر، قالوا معرفته حضورية، الله سبحانه وتعالى لابد من معرفته بطريقة الحضورية، وهو أمر مشهود بالوجدان، بالعلم الحضوري، بالفطرة، ما شئت فعبر. الآن لسنا في محل تنقيح التعبير، إنما فقط نحن في محل بيان المذاهب في المسألة. الفئة الرابعة وهم أغلب الفلاسفة والمتكلمين الذين قالوا لا، مسألة وجود الله نظرية وبالتالي تحتاج إلى نظر وفكر، يعني إلى إثبات، إلى إثبات. لماذا قلت أغلب الفلاسفة والمتكلمين؟ لأن بعض الفلاسفة في الحقيقة وبعض المتكلمين هو ينتمي إلى له رأي كالآراء السابقة، إما بداهة المسألة أو أنها حضورية. إذن خلاصة القول في المسألة أن الذين تكلموا عن وجوده تعالى ذهبوا إلى أربعة مذاهب. مذهب قال بانسداد باب المعرفة، مذهب قال بالبداهة، بداهة وجوده تعالى لا يحتاج إلى إثبات، مذهب ذهب إلى كونه يعلم حضورا ولا طريقة غير الحضور كما هو مذهب بعضهم، ومذهب قال بأنها لا، مسألة فكرية، مسألة نظرية غير بديهية تحتاج إلى إثبات. طبعا فقط أنبه أن الذي يقول ببداهة المسألة قد يقول بإقامة البراهين، يعني هو يقول نعم لا بأس بالإثبات، ولكن هذا إثبات تنبيهي على بداهة المسألة. يعني بعض الفلاسفة يقيمون البراهين ولكن يقولون هذه براهين للتنبيه، في الحقيقة المسألة بديهية. يعني لا تجد الفصل بين هذه المذاهب والتيارات فصلا حديديا بحيث أنه الذي يقول بالبداهة لا يذكر براهين، أو الذي يذكر براهين مثلا لا ينبه على بداهة المسألة. ليست المسألة كذلك، ولكن يوجد توجهات هذه طبيعتها. قول المصنف في المقصد الثالث في إثبات الصانع، في إثبات الصانع، كلمة إثبات يظهر أنه بصدد النظر إلى قضية وجود الله على أنها قضية نظرية ليست بديهية، وعلى أنها قضية تدخل ضمن مجال البحث الفكري وليس الأمر منسدا، وأيضا على أنه غير ناظر إلى المسألة الحضورية، لأن الحضور لا يقال له إثبات، يقال له مشاهدة وجدان بطبيعة الحال. فإذا هذا مهم، هذا مهم أن المصنف ينتمي إلى هذه الفئة في تصنيفه في هذا الكتاب. قوله إثبات يعني دليل، دليل يعني مسألة نظرية، مسألة نظرية يعني غير بديهية خارج إطار الحضور وغير الباب غير منسد. هذا نقطة الأولى متعلقة بعنوان البحث، عنوان المقصد. النقطة الثانية هي في قوله الصانع، في قوله الصانع، وأيضا هذه النقطة إخوان أعزاء من النقاط المهمة جدا. لماذا؟ لأنه كما سيأتي معنا، أو قبل أن أذكر، عفوا، قبل أن أذكر مسألة الصانع أريد أن أنبه على قضية. أننا بعد أن ذكرنا أن المسألة مسألة إثبات، يعني إعمال العقل والتفكير لأجل الإثبات، هناك بحث كان يذكر في كتب الكلام والمحقق ذكره، ولكن ليس في باب العقائد، يعني ليس في بداية المقصد الأول، هو بحث وجوب النظر، وجوب النظر، وجوب النظر يعني وجوب إعمال العقل للوصول إلى العقائد، في بحث لا تقليد في العقائد. هناك أسسوا بعضهم، أسس مبحثا بأننا نحن نبحث عن الإثبات، إثبات الصانع، هذا أمر واجب ضروري. لماذا أبحث عن إثبات الصانع؟ ما الملزم لي لإعمال النظر العقلي للبحث عن إثبات الصانع؟ أسسوا، فتحوا مبحثا هناك اسمه مبحث وجوب النظر. وجوب النظر يعني وجوب التفكير في العقائد، وأن العقائد لا يمكن أن نكون مقلدين فيها. وذكر هناك أنه وجوب النظر له أدلة، وجوب إعمال العقل، وأن مقدمات الوصول إلى العقائد لا يمكن أن يكون جميعها منقولات، لابد من انضمام مقدمات عقلية لها. مثلا المصنف المحقق الطوسي في المقصد الثاني، يعني في المقصد الجواهر والأعراض، في المقصد الثاني قبل البحث العقائدي، هناك في النسخة التي بين أيدينا صفحة 347 قال ولوجوب ما يتوقف عليه العقليان إلى آخره. يقول العلامة الحلي اختلف الناس في وجوب النظر، وجوب النظر يعني وجوب التفكير وإعمال العقل في إثبات العقائد، لأنه نحن بعد أن قال المصنف في إثبات الصانع قد يسأل سائل من قال أنني يجب علي أن أدخل هذا الباب أن أعمل عقلي في إثبات الصانع؟ هنا ذكروا بحث، قالوا ذكروا أن وجوب النظر له أدلة، وأن المعتزلة ذهبوا إلى أن وجوب النظر عقلي، والإمامية أيضا لهم هذا الأمر مع بعض التفصيل، وذكر هناك بعض الأدلة. مثلا من الأدلة التي ذكرها العلامة الحلي قال أن معرفة الله تعالى واجبة مطلقا، واستدلوا على ذلك بوجهين. الأول أن معرفة الله تعالى دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره إلى آخره. أنا لن أدخل في هذا المبحث، فقط أردت أن أنبه على قضية أنه في الكتب الكلامية القديمة قد نجد البحث المستقل قبل البدء أصلا بالبحث العقلي، إثبات ونفي وإلى آخره، كانوا يضعون أولا مقصد وفصل أول في إثبات وجوب النظر. يعني أنت قبل أن تبحث عن الدليل لابد أن يكون لديك دافع للبحث عن الدليل. يذكرون أن هذا الدافع هو وجوب النظر والتفكير في أمر العقائد، وأنك لا يمكن أن تكون مقلدا مطلقا في أمر العقائد، لابد أن تعمل قوتك الفكرية العاقلة في أمر العقائد، فيذكرون هذا الأمر. والعلامة والمحقق الطوسي ذكر هذه القضية في المقصد الثاني، لم يجعلها مستقلة في بحث العقائد. هذه نقطة. فإذا نحن أمام عمارة للفكرة، يعني حجرة فوق حجرة. أولا المصنف يقول إثبات الصانع يعني إعمال القوة العقلية، إعمال القوة العقلية يعني المسألة نظرية، مسألة نظرية يعني غير بديهية، غير بديهية يعني يوجد باب للإثبات، ولكن كما ذكرنا. ثم ذكرنا نقطة ثانية هي أن نفس الإثبات يعني وجود يعني النظر، هل النظر واجب؟ نبهنا أنه بناء على أنه لا تقليد في العقيدة كما ذكروا، والعلاء والمحقق الطوسي ذكرها في المقصد الثاني، وكان كالمثلا سديد الدين الحمصي أو الحمصي كما في بعض كتبه المنقذ في العقائد كان يذكر هذا الباب، ومثلا قد نجد الأمر عند السيد المرتضى وغيره. نعم يذكرون في كتبهم وجوب النظر، وجوب إعمال العقائد، وجوب إعمال العقل في العقائد، ثم بعد أن يثبتوا وجوب إعمال العقل في العقائد وأنه لا تقليد في العقائد يذكرون الأدلة. ولكن الباعث، لأن الباعث كان هذا الأمر أنه يجب أن نعمل عقلنا في إثبات عقائدنا، هذه مسألة كانت مستقلة عندهم. المصنف الماتن المحقق الطوسي لم يجعلها قسما من البحث العقائدي، والظاهر أنه اليوم يعني في الكتب العقائدية بعد المحقق الطوسي وكأن هذه المسألة صارت واضحة، فلم يجعلوها قسما من البحث العقائدي، يعني مباشرة يبدأون بالمطلب الأول في إثبات وجوده. هذه النقطة الثانية. فإذا النقطة الأولى كانت في قوله إثبات، النقطة الثانية في وجوب النظر، النقطة الثالثة في أي شيء؟ في قوله الصانع، في قوله الصانع. إخواني الأعزاء، سيأتي معنا في الفصل الأول الذي نحن بصدده الآن إن شاء الله أن المحقق الطوسي في 11 كلمة فقط أثبت وجود الله، وانتقل مباشرة إلى بحث الصفات. في الفصل الأول المحقق الطوسي ذكر برهان الوجوب والإمكان السينوي المأخوذ من الشيخ الرئيس ابن سينا في النمط الرابع من الإشارات والتنبيهات، ذكر فهو ذكر الدليل على وجود واجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ مرة معنا في بداية الحكمة في المرحلة الرابعة من بداية الحكمة أن واجب الوجود ما هو؟ هو الذي وجوده مقتضى ذاته، يعني بخلاف ممكن الوجود الذي تتساوى نسبة الوجود والعدم في ذاته. واجب الوجود الوجود ذاته. فالمحقق الطوسي كما سيأتي معنا هو أقام برهانا على وجود الواجب، ولكن عنون الفصل عنون المقصد في إثبات الصانع، ولم يعنون الفصل في إثبات الواجب، وهناك فرق. تعالوا معي لكي نعرف كلمة الصانع على أي شيء تدل، حتى نرى تاريخيا سير البحث، وهذا أمر مهم إخوان الأعزاء، حتى نرى سير البحث في هذه المسألة كيف بدأ وإلى أين وصل. أولا حيث إن بحثنا كلامي يعني ليس فلسفيا، لابد من الرجوع أيضا إلى اللغة وإلى الآيات وإلى الروايات. كلمة الصانع والصنع ومشتقاتها هي من الكلمات والألفاظ التي وردت في القرآن بكثرة، ولكن لم ترد على نحو توقفي وموقف على الله سبحانه وتعالى كاسم كصفة حتى كفعل صنع. ولكن وردت في آية لعله أنه سمي الخلق صنعا، صنع الله، فيكون الله صانعا بهذا الاعتبار بتصريح القرآن. قال في سورة، قال تعالى في سورة النمل الآية 88: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إذن هذه الآية تصرح بلفظة الصنع، وأن هذا صنع الله يعني الله صانعه، فيمكن أن نطلق على الله بأنه صانع بتصريح القرآن. ولكن لم تطلق هذه اللفظة على نحو توقيفي، بل ذكرت مثلا في خطابه مع نوح عليه السلام قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. واصنع الفلك، يعني نوح صانع أيضا. وأيضا لم تطلق في حق الصالحين، بل أطلقت أيضا في حق الكفار وغيرهم. قال في سورة طه في الآية 69: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فإذا كلمة الصنع والصانع ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم، ولم تكن واردة على كاسم توقيفي، مثلا كاسم الرحمن. اسم الرحمن اسم توقيفي لله سبحانه وتعالى، ولكن الصنع هو استعمل بمعناه اللغوي وأطلق بمعناه اللغوي على الله، على صنع الله، على الأنبياء كقوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، وحتى على السحرة تأفك ما صنع، أو عفوا تلقف ما صنع. هذا بالنسبة إلى القرآن، هذا نقطة أولى حتى نقول كلمة الصانع لها جذر، لأنه مثلا كلمة واجب الوجود ليس لها جذر قرآني كما هو واضح، لكن كلمة الصانع لها جذرها القرآني. إن قلت في الروايات، نقول نعم حتى في الروايات، بل في الروايات الأمر أصرح في ذكر اسم من أسماء الله بأنه صانع. في القرآن وجدنا إطلاق يعني كان بالملازمة إطلاق الصانع على الله، لأنه أطلق على الخلق أنه صنع الله، فبالملازمة هو صانع بالتضايف يعني. ولكن في الروايات المسألة على خلاف ذلك، بحيث أطلق على الله سبحانه وتعالى أنه صانع. مثلا قال في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 84 في رواية عن الإمام الصادق، أنا أخذ فقط محل الشاهد حيث قال: خالق الأشياء وصانعها، فأطلق عليه اسم الصانع، خالق الأشياء وصانعها. وأيضا هذا جيد، أيضا في نفس الرواية يقول الإمام سلام الله عليه: فلم يكن بد من إثبات الصانع، لاحظ، لوجود المصنوعين، لوجود المصنوعين، يعني هذا لام التعليل يعني برهانه إثبات الصانع، حتى كلمة إثبات الصانع وردت في هذه الرواية. أيضا نقل حتى جعلوا في بعض كتبهم بابا مستقلا تحت اسم إثبات الصانع، مثلا فعل ذلك صاحب البحار في المجلد الثالث. فإذا بدأت المسألة قرآنية، صنع الله، فأطلق الصنع على الله، على يعني الصانع على الله والصنع على خلق الله. ثم في النصوص الروائية نجد التصريح بلفظ الصانع كاسم من أسماء الله، ونجد في النصوص الروائية تركيب إثبات الصانع كنص روائي، ثم نجد أن الأمر ترقى عند بعض المجامع الحديثية المتأخرة كالبحار، حيث جعل هذا التركيب عنوانا لباب روائي. واضح المسألة كيف ترقت؟ إثبات الصانع، ثم كلمة إثبات الصانع كانت مثلا بابا روائيا، أيضا دخلت في علم الكلام وصارت بابا مستقلا لبحث عقائدي. هذا هو السير. وهذا الأمر غير مختص إخوان الأعزاء في قضية علم الكلام الإمامي. كل علماء الكلام، معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، زيدية، ما شئت يعني فابحث وستجد أنهم اعتمدوا هذا التركيب. مثلا في الكلام المعتزلي بعض شراح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، قاضي عبد الجبار اسمه سيتردد معنا كثيرا كأحد أحد أعلام المعتزلة، قاضي عبد الجبار المعتزلي لديه كتاب الأصول الخمسة، بعض شراح الأصول الخمسة يعني العلم الكلام المعتزلي. أيضا هناك ذكر هذا التعبير في إثبات الصانع والصانع عدة مرات، وكذا الأشاعرة كالتفتزاني في شرح المقاصد أيضا ذكر هذا التعبير في عدة مواضع، وكذا الإيجي في المواقف والمير شريف في شرح المواقف. هذه أسماء أكررها كي نحفظها إن شاء الله في آخر الدورة، نكون أسماء أعلام الأشاعرة المعتزلة حاضرين عندنا. وكذا في كلام الكلام السلفي، لاحظ الكلام السلفي مثلا في العقيدة الطحاوية لديه من كتاب معروف اسمه العقيدة الطحاوية، أيضا ذكر في إثبات الصانع. حتى التيار الماتريدي من المتكلمين ذكروا الزيدية. جيد، فإذا هذا كله في نقطة أولى هي أن عنوان إثبات الصانع أولا هو عنوان له جذور نصية نقلية وليس خاصا بالتراث الإمامي، بل هو أمر عام. الآن نأتي إلى كلمة الصانع لغة، كلمة الصانع لغة. في اللغة إذا راجعنا المقاييس الفروق ما شئت فراجع يعني في كتب اللغة، ستجد أن كلمة الصانع، كلمة الصانع تطلق على من يعمل عملا بإحكام وإتقان وبعلم وإرادة، يعني هو الفعل الصادر عن علم وإرادة لإحكام الفعل ولإحكام الشيء خارجا. مثلا في الفروق اللغوية ماذا يقول؟ يقول ولهذا يقال للنجار صانعا ولا يقال للتاجر صانع، لأن التاجر لا يأتي بالمواد ويرتبها وينظمها بطريقة محكمة ليخرج فعلا أو شيئا ما كالنجار. النجار يأتي بالخشب ويرتبه وينظمه وفق هندسة ووفق علم ورؤية معينة ليخرج لنا طاولة وكرسي. فكلمة الصانع لغة تطلق على الذي يفعل الفعل عن إرادة وعلم وإتقان، ولذلك ليس كل فعل اسمه صانع، ليس كل فعل اسمه صانع. مثلا شخص إذا كان يمشي لا يقال له صانع، فليس كل فعل هو صانع، وليس الفعل الذي يسمى صانع يحتاج إلى أن يتقوم بعدة أمور، أن يكون هناك شيء يصنع على وفق العلم والإرادة والإحكام، يعني تأتي بمواد وترتبها وتنظمها على هيئة أنت على هيئة مهندسة ما، هذا يقال له الصنع. ولذلك الصنع يحتاج إلى أولا إحكام وعلم وإرادة وتنظيم للفعل، هذا بالنسبة إلى المعنى اللغة، وسيفيدنا هذا الأمر. لماذا سيفيدنا هذا الأمر؟ الآن أنبه عليه لا بأس، هو أنه يدخل في حد الصانع العلم والإرادة، وبالتالي لا يمكن القول بأن الله صانع إلا بعد أن نثبت أنه عالم مريد، وبالتالي إثبات وجوده أولا قبل إثبات علمه وإرادته. مثلا في الفصل الثاني سيأتي البحث عن صفاته، أنه قادر، أنه عالم إلى غير ذلك. ففي الحقيقة يوجد هنا، نقول إذا أردت أن تثبت بأن تثبت وجود الصانع بحسب المعنى اللغوي القرآن الروائي، إثبات الصانع يعني إثبات الفاعل المريد الحكيم، فيدخل في معنى الصانع ماذا؟ العلم والإرادة والحكمة. وبالتالي لا يمكن أن تقول من خلال برهانك على إثبات وجوده تعالى أنك أثبتت الصانع، تقول أثبتت موجودا له صفات ستثبت لاحقا هي العلم والإرادة والحكمة. عندما تثبت صفة الإرادة والعلم والحكمة يكون صانعا، لأنه يدخل في حد الصانع ماذا؟ الإرادة والعلم والحكمة. ولكن المسألة تسامحية يعني، لا ينبغي أن نقف عندها كثيرا. إثبات الصانع يعني مبدأ الفعل، أو كما يعبر صاحب شوارق الإلهام، إثبات الصانع يعني المحدث الموجد، وكأن الصانع هنا خرج عن معناه اللغوي، لأن معناها اللغوي يدخل فيه ماذا؟ العلم والإرادة، مع أن البحث هو ليس في إثبات أنه عالم مريد، لأن هذا بحث لاحق، بل على إثبات أصل وجود إله. جيد؟ ففيه هناك نوع من التسامح في إطلاق لفظ الصانع على إثبات وجوده. نحن نثبت وجود مبدأ لهذا الوجود، ليس له مبدأ، مبدأ لهذا الوجود. ثم هذا المبدأ سيأتي معنا لاحقا أنه عالم مريد، فعندما يثبت أنه عالم مريد بانضمام هذه الصفات إلى أصل وجوده يسمى صانعا، لأنه أخذ في الصانع أن يكون عالما مريدا. واضح؟ ولكن هذه المسألة تسامحية ولا بأس، يعني المسألة سهلة المؤونة. هذه نقطة. جيد، هناك نقطة أخرى أيضا في قوله الصانع، أن الصانع هي صفة تضاف إلى المصنوع، يعني يقال صانع عند وجود المصنوع، ولذلك الصانع هي صفة تفهم بإزاء وضع المصنوع قبالها يعني. ولذلك الفاضل المقداد في شرحه على المسائل النصيرية للمحقق نصير الدين الطوسي، لديه كتاب اسمه الأنوار الجلالية في شرح المسائل النصيرية، هناك يذكر كلاما جيدا، يقول وجود ما عداه، وجود ما عدا الله سبحانه وتعالى من الموجودات الخارجية صادر عنه. جيد، يعني أي جهة نلاحظ صدور الأشياء عنه، إلى أن قال ويقال له باعتبار هذه الصفة الصانع. فالصانع يؤخذ فيها مضافا إلى العلم والقدرة الذي هذه الصفات التي استثنيناها واعتبرنا أنها يعني على نحو التسامح يذكر إثبات الصانع هنا على أي حال. ولكن كلمة الصانع هو تطلق على الواجب على الله سبحانه وتعالى باعتبار أن ما سواه صادر منه، يعني صانع يعني مصنوع صدر منه فسمي صانعا. قال يقال له باعتبار هذه الصفة الصانع والخالق والبارئ، وهذه المفهومات الثلاثة متقاربة في المعنى، وقد يمكن الفرق بينها بأن يقال إن الصانع هو الموجد للشيء المخرج له من العدم إلى الوجود. فإذا لفظة وكلمة الصانع تقال عندما ينظر للذات من حيث إنه قد صدر عنها شيء هو مصنوع فيقال له صانع. فهذه كلمة الصانع تطلق على الله بهذا الاعتبار. من هنا هذا الفضاء الموجود عند المتكلمين. واضح؟ تعالوا معي إلى كلمة الصانع عند الفلاسفة، عند الفلاسفة، ونختم البحث في كلمة الصانع في قوله الصانع. الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات والتنبيهات في النمط الخامس، عنون الشيخ الرئيس النمط الخامس بماذا؟ بعنوان الصنع والإبداع. يعني جاء مصطلح جديد إلى جانب مصطلح الصنع. فرق الفلاسفة، هذه نقطة دقيقة جدا لابد من الالتفات إليها. الفلاسفة كشيخ الرئيس في النمط الخامس من الإشارات والتنبيهات قال في الصنع والإبداع. المحقق الطوسي شارح الإشارات والتنبيهات، يعني هو نفسه صاحب المتن هو شارح الإشارات والتنبيهات، عندما يأتي إلى عنوان النمط، نمط الخامس في الإشارات والتنبيهات، يقول الصنع يختص بعالم الطبيعة الأجسام، أما الإبداع فيختص بالموجودات الصادرة عن الله غير الجسمانية، أي المجرد عن المادة. واضح؟ لاحظ. فإذا الصنع يعني عالم الأجسام الحادثة، هذا جسم حادث، عالم الأجسام، عالم المادة، يعني لم يكن في زمان ثم صار في زمان، نتكلم عن كل حادث حادث، كل شيء شيء يعني. أما الإبداع، الإبداع يقال عن الموجود غير المسبوق بعدم زماني، وهو ممكن، مثل عالم المجردات عند الفلاسفة. مثل لنتكلم الآن يعني كالملائكة، كبعض الملائكة مثلا، كالعقول عند الفلاسفة. فإذا الشيخ الرئيس يقول بأن ما سوى الله الصادر عن الله سبحانه وتعالى على قسمين، يعني المخلوقات على قسمين، إما مصنوعات وإما مبدعات. المصنوعات هي هذه الحادثات الأجسام التي لم تكن في زمان ثم صارت في زمان. الآن تشير إلى هذه الكرسي، تقول هذه الكرسي قبل 10 سنوات لم تكن ثم كانت بعد عدمها الزماني، تشير إلى هذا الباب نفس الشيء، هذا يقال له المصنوعات. أما المبدعات، المبدعات لا، هي التي لم يمر عليها زمان، لم تكن قديمة، ولكن مع ذلك هي ممكنة، مخلوقة، ولكن مخلوقة فوق أفق الزمان، فوق عالم الطبيعة، كالعقول مثلا عند الفلاسفة. هذا مر معنا نحن في أيضا في المرحلة السادسة في بداية الحكمة عند تقسيمه للجواهر والأعراض، قال الجواهر 5: عقل ونفس وجسم وصورة ومادة، والعقل أمر مجرد مفارق عن المادة، هو مجرد ذاتا وفعلا. هذا مر في البداية. على أي حال، فإذا هذا عند المتكلمين دائما عندما يتكلمون عن ما سوى الله يقولون هو مصنوع. شيخ الرئيس عندما يتكلم عن ما سوى الله يقول إما مصنوع وإما مبدع، لأن ما سوى الله بالنسبة إليه عنده إما حادث زمانا كالحادثات الزمانية الجسمانية، وإما ماذا؟ قديم زمانا. هنا بدأ يظهر الفرق بين الكلام والفلسفة بشكل واضح، بين الكلام والفلسفة. لماذا؟ لأنه من الأبحاث التي ستأتي معنا أن المتكلمين يقولون لا يوجد قديم إلا الله، كل ما سوى الله ماذا؟ حادث زمانا، كل ما سوى الله مر عليه زمان لم يكن ثم وجد في زمان لاحق. فمعيار الألوهية عندهم القدم، القديم فقط الله، بينما الفيلسوف يقول لا، بعض القديم مخلوق، فليس القدم هي صفة خاصة بالله، الله لديه صفة أرقى من القدم، هي صفة وجوب الوجود. صفة وجوب الوجود يعني وجوده ذاتي له. بينما ما سوى الله، يقول الفيلسوف، ما سوى الله يتميز عن الله في أنه ليس واجبا بل ممكن الوجود، وممكن الوجود قد يكون ممكن الوجود قديم وممكن الوجود حادث. واضح؟ فإذا كلمة إثبات الصانع تنتمي إلى أي فضاء فكري؟ تنتمي إلى فضاء القول بأن ما سوى الله فقط حادث، بأن ما سوى الله حادث. وإلا إذا شيخ الرئيس يريد أن يضع عنوانا لهذا الفصل يقول في إثبات الصانع والمبدع، لأنه هو موجد المصنوعات وموجد المبدعات أيضا. بينما كلمة الصانع مثلا، لاحظ المحقق الطوسي ماذا قال. المحقق الطوسي يقول الإبداع أن يكون الشيء وجود لغيره متعلق به دون توسط زمان، يعني هو منذ الأبد متعلق به، منذ الأبد مفتقر إليه. وبالنسبة إلى الصنع ماذا يقول؟ يقول نعم، أن الصنع هو أنه حصل للشيء من شيء آخر، يعني مسبوق بعدم زمانية، وجود بعد ما لم يكن. فإذا هذا كله، لماذا أذكر هذا الأمر؟ لكي أقول كلمة إثبات الصانع، كلمة الصانع لها جذور روائية، لها جذور قرآنية، دخلت إلى علم الكلام، علماء الكلام حصروا، وهذه الكلمة إثبات الصانع ناظرة إلى ما هو صادر من الله باعتبار المصنوع. ثم قلنا أن المتكلمين قائلون بأي شيء؟ بأن ما سوى الله حادث زمانا، يعني ما سوى الله مصنوع. وحيث إن الفلاسفة قائلون لا، بأن ما سوى الله على قسمين، إما قديم وإما حادث، قالوا بالصنع والإبداع. ولذلك فإن عنوان الفصل يناسب الكلام أكثر من الفلسفة، يناسب الكلام أكثر من الفلسفة. ولكن المحقق الطوسي كما سنرى في الفصل الأول، المحقق الطوسي أصلا لم يذكر برهان المتكلمين. يعني المحقق الطوسي عنوان الفصل في إثبات الصانع، وذهب إلى الفلاسفة وأتى ببرهان إثبات وجود الواجب الوجود، يعني ذهب إلى الفلاسفة ليأتي ببرهان على وجوده تعالى. فهو عنوان الفصل أو المقصد في إثبات الصانع، ولم يثبت الصانع، إنما أثبت واجب الوجود للفرق الذي ذكرناه سابقا. إن قلت لماذا فعل ذلك، واضح أنه جريا على عادة المتكلمين، وهو في هذا الكتاب وفي لعلماء الكلام وللمتكلمين. فعنون الفصل كما يعنون عادة في كتب علماء الكلام، ولكن ذهب وأتى ببرهان وجوب الوجود المأخوذ من الفلسفة. جيد، هذه النقطة الثانية أو النقطة الثالثة عفوا في مسألة عنوان المقصد. فإذا النقطة الأولى كانت في قوله إثبات وماذا تشير هذه النقطة، والنقطة الثانية في مسألة أنه المسألة الثانية في أنه في وجوب النظر الذي عليه يتفرع الإثبات، والمسألة الثالثة في كلمة الصانع، هذا مهم جدا. قال وصفاته وآثاره. طبعا في قوله وآثاره يقصد من كلمة الآثار هنا الأفعال، لأنه كما ذكرنا سابقا أن هذا المقصد ينقسم إلى ثلاثة فصول: في إثبات وجوده، في صفاته، في أفعاله. فقوله آثاره هنا يقصد بها الأفعال. طبعا نقطة مهمة جدا، أنا ذكرت سابقا في الدرس الأول ماذا قلت؟ قلت أن بعضهم جعل موضوع علم الكلام هو ذات الله وصفاته وأفعاله، وقالوا كل علم الكلام يدخل فيه هذه الأمور الثلاثة، يعني المعاد فعل الله، النبوة فعل الله، هو الذي أرسل الأنبياء، الإمامة فعل الله، كل شيء فعل الله أو صفاته أو ذاته. ولكن المصنف المقصد الأول جعله في إثبات الصانع وتعالى وصفاته وأثاره أي أفعاله، والمقصد الرابع نبوة، الخامس الإمامة، السادس المعاد. هنا لأنه سيذكر بعض آثاره، بعض أفعاله، لأن أما النبوة والإمامة والمعاد هي أفعاله، ولكن هنا في المقصد الأول سيذكر بعض أفعاله، وهي الأفعال المرتبطة بالعدل الإلهي. أي أفعال مرتبطة بالعدل الإلهي، يعني الجبر والتفويض، أمر بين الأمرين، قضية القضاء والقدر، قضية الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية، يعني قضية العدل. فقوله في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، آثاره هنا يعني في الجملة، لا كل آثاره، في الجملة، لأن المقصد الرابع والخامس والسادس هي بحث أيضا عن آثاره وأفعاله التي هي النبوة والإمامة والمعاد. جيد، هذا بالنسبة إلى عنوان المقصد، وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.